الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله الأمر، قال الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله يتضمن رد، لأن هذا يستقيم على تعريف الأشاعرة للكلام، ويكون التعريف هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وفي الروضة يقول استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وتعلمون أن الأشاعر لا يثبتون الكلام لله عز وجل، ويعتبرونه كلام نفساني، ولهذا يتهربون من كون الأمر بالقول. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. لا تسمى أمر مطلقا، وإلا إذا أفادت المعنى فهي أمر. لو كان هنالك واحد يمشي وأنت تقول له اجلس، يعني تقول بيدك اجلس، أو تقول برأسك نعم. قال: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. لا يخليها نبرد. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، والالتماس يكون من المتساويين، والدعاء، الدعاء من الأدنى إلى الأعلى، وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. فمن هنا عرف معنى الأمر عند أهل السنة والجماعة، وهو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقل طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وأما المعتزلة فإنهم يشترطون في الأمر القول والإرادة، وسيأتي الكلام في تقسيم الإرادة وسبب ضلال المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب. وأما الأشاعرة فلا يثبتون القول. صيغ الأمر، صيغته افعل للحاضر وليفعل للغائب، وهذه صيغ الأمر عند أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة فلا يرون للأمر صيغة. انظر إلى تأثير العقيدة حتى شقل هذا قبو هذا تأثير العقيدة حتى في باب الأصول، وكيف يلعبون بباب الأصول، ويلعبون بباب النحو، ويلعبون بكثير من الأبواب بسبب عقائدهم الفاسدة والزائفة. فالقول بأن الله لا يتكلم يأخذون منه أقوال كثيرة، لأن الباطل ينتج عنه الباطل. فالله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. قال: صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني افعل وليفعل. اثنين: اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. الثالث: المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي ضربوهم ضربا. الرابع المضارع المقرون بالأمر، الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. هذه صيغ، وإلا في الأمر يعرب بغير هذه الصيغ كما سيأتي. يعني هذه إذا وجدت دلت على أن الكلام مفيد للأمر، ولكن الأمر أيضا يؤخذ من قول الله عز وجل: إن الله يأمركم، أو قول الصحابي: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم. فهذه دلالته صريحة على الأمر. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. كل هذه تدل على أن هذا الأمر إن الله فرض عليكم الحج فحجوا دل على أنه مأمور به، واجب على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يدل على أنه مأمور به، وهكذا ما وصف بأنه مندوب مأمور به، أو طاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو يمدح فاعله: إن الله يحب المحسنين، أو يذم تاركه: على نعمة الله على الكاذبين. لا، ذم تاركه يعني تارك الطاعة. فإن لم تفعلوا فاعلموا أن الله شديد العقاب. أو يترتب على فعله ثواب: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، مأمور به ندبا. أو على تركه عقاب: مثل ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. قال: ما تقتضيه صيغ الأمر. الآن عندنا صيغ الأمر كم يا أخوة؟ 4. ثم قال: يستفاد الأمر أيضا من صيغ أخرى، وهو التصريح بأن هذا فرض أو واجب أو مندوب. يعني ما تقتضي هذه الصيغة؟ هل تقتضي الوجوب أم تقتضي الندب؟ وإذا اقتضت الوجوب، هل الوجوب هو الأصل وتخرج منه إلى الندب بقرينة، أم الندب هو الأصل وتخرج منه إلى الوجوب بقرينة؟ اختلف العلماء، علماء الأصول، في هذه المسألة إلى 4 أقوال. القول الأول: أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. الثاني: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا: اشتملت على أوامر واجبة وعلى أوامر مستحبة. الثالث: أنه موضوع للندب، ونسبه السمعاني إلى الفقهاء، بل نسبه إلى الشافعي وأحمد. الرابع: أنه مدلول الإباحة، ونسب لبعض المالكية. والصحيح القول الأول: أن الأمر للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق، بهذا القيد عند الإطلاق، خرج به عند التقييد: صلوا قبل المغرب لمن شاء. هذه مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة، خلاص علمنا أنها للندب. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. هذه ستأتي مسألة الفور، هل صيغة الأمر تقتضي الوجوب والفورية والتكرار؟ 3 أمور يذكرونها هنا. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. انظر كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم بعموم هذه الآية على أن الأمر يفيد الوجوب. قال: دعا أبي بن كعب، وفي رواية دعا سعيد بن المعلى أيضا في حديث آخر، فلم يستجيب، كان في صلاة، فلما أتياه قال: ما منعكما أن تجيباني؟ قال: يا رسول الله، كنا في صلاة. قال: أليس الله عز وجل يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فاستدل بالعموم على أن الأمر يفيد الوجوب. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ ويصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. هذه المسألة الأولى، علمنا أن الأمر يقتضي الوجوب، ومتى لا يدل على الوجوب؟ إذا اقترنت به قرينة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مستحب أم واجب؟ مستحب، لأنه لو أمر به لصار واجبا، مأخوذ من الصيغة. قال: ومن الأدلة على أنه للفور. هذه هي المسألة الثانية، هل الأمر للفور أم للتراخي؟ ويكون التفصيل فيه تفصيل، لأن بعض الفقهاء يرون أنه على التراخي، وبعضهم يراه أنه على الفورية. فيقال هكذا: إن صحبته قرينة تدل على الفورية حمل عليها، إذا صحبته قرينة تدل على التراخي حمل عليه، إذا لم تكن قرينة حمل على الفور. إذا لم تكن قرينة حمل على الفور، أي الأمر المطلق الأصل فيه الفور. قال: وأما من الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. لو كان الأمر يفيد التراخي لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع الناس، لكن لما كان مفيدا للفورية وأمرهم وتأخروا دخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبة، فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، قم وانحر هديك واحلق رأسك فإذا رأوك تأسوا بك. قد يقول قائل: لي كيف يعني على الفورية والنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج ولم يحج إلا في العام العاشر؟ قيل هذا كان مشتغل بقدوم الوفود، وقيل لأن الكعبة ما زال يحج إليها بعض المشركين والعراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمحض الحج للمسلمين وتأخذ المناسك من المسلمين، حتى لا يأتي ويقول في يوم من الأيام: الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر هؤلاء. قد يأتيك آتي ويقول: المشركون دخلوا وطافوا بالكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على الجواز، لماذا أنتم تمنعونهم؟ لكن نقول لهم إن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد طبق هذه الآية وأرسل أبا بكر ثم أرسل بعده علي رضي الله عنه وأرسل علي أبا هريرة رضي الله عنه، وكانوا ينادون في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان، لأنه قد يستدل بالنسخ. لو حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أناس من المشركين حجوا لقيل بنسخ الآية، ألسنا نقول بأن السنة تنسخ القرآن؟ ربما يقال بالنسخ، فلهذا الأمر أخر الحج. ثم أيضا من المقاصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتمع عليه أكبر عدد من المسلمين حتى يأخذوا منه النسك، خذوا عني مناسككم. ولذلك من العام القادم أخبر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج وكل الناس تعدوا لذلك. فالأصل أن الأمر للفور. قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرع، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وهنا مسألة أخرى وهي دلالة الأمر على التكرار، هل يدل على التكرار أم لا يدل على ذلك؟ ابن القيم وجمع من الأصوليين ذهبوا إلى أن الأوامر دالة على التكرار، والصحيح أنه ليس على الإطلاق. صحيح أن كثير من الأوامر الشرعية المراد بها التكرار، وهذا بقرائن، هذا بقرائن أقيموا الصلاة، وقد علم أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، إذ لو كانت تفيد التكرار المطلق لتعين صلاة بعد صلاة، لكن أفادت التكرار بقرينة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحث على محافظة على الصلوات. وهكذا آتوا الزكاة، هل يفيد التكرار بأنه يخرجها في كل لحظة أم يفيد بأنه يخرجها في العام كل عام ما تتعينت عليه؟ والحج، الحج لما أمره لو كان يفيد التكرار لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فلما سألوه هل يفيد التكرار قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم. فالصحيح أنه يفيد التكرار بقرينة، ويستدل العلماء على أنه لا يفيد التكرار مطلقا. لو قال رجل لرجل وكلتك بطلاق امرأتي، فلو كان يفيد التكرار يطلقها الأولى وربما يطلقها الثانية وربما يطلقها الثالثة حتى تبين منه، لكن الصحيح أنها لا تكون إلا مرة. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها الندب، كقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد حتى أتى خزيمة بن ثابت وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعرابي أنكر أن يكون قد باع من النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد خزيمة بن ثابت أنه باع. اثنين الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثال بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر، المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر بعد الإباحة يحمل على الوجوب، وهو قول الحنفية والمالكية. القول الثاني أنه يحمل على الإباحة، وهو قول الحنابلة والشافعية. القول الثالث أنه يرجع الأمر على ما كان عليه سابقا قبل النهي، وهذا هو الصحيح. فإن كان ما قبل النهي واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان ما قبل النهي مستحبا رجع إلى الاستحباب، وإن كان مباحا رجع إلى الإباحة. قال: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: فعل ولا حرج، في جواب سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. فقوله افعل صيغة أمر، ولا حرج لرفع التحرج في مثل هذا. الثالث التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا على التهديد، وهذا كثير في القرآن: إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون بصير، وهكذا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس على التخيير. إنا اعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. وأيضا ذكر أقسام غير هذا قد ذكرناها في الدروس الماضية، مثل التكوين، ومثل كذلك الإقرار، وغير ذلك أشياء كثيرة، والقضاء والاعتبار، أمور يذكرها أهل العلم. لكن المراد هذه الثلاث الأشياء التي تتكرر كثيرا. قال: ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بادرت به لما منعت من ذلك، بل إن في ذلك مسارعة إلى الخير. قال: ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شرعا. خرجنا من هذه أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، وأنه يدل على الفور إذا كان مطلقا، وأن التكرار يستفاد من أدلة أخرى ليس على إطلاقه يفيد التكرار. أما ابن القيم يقول: جميع الأوامر الشرعية، أغلب الأوامر الشرعية قائمة على التكرار. نقول بقرينة، بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، هل سنقول بأنه يفيد التكرار؟ ما سنقول يفيد التكرار. لكن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، ثم اليوم الثاني خمس صلوات، ثم اليوم الثالث خمس صلوات، ثم صار على هذا، فأخذ التكرار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب: ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب: التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. سيأتي أن هذه يعبر عنها بالوسائل، لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى لا يأتي مستدل يقول: دل الدليل على وجوب الصلاة، أين الدليل على وجوب كذا؟ المشي إلى المسجد جماعة للجماعة، يقال لهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا مسائل، يقال: هل يستلزم الأمر الإرادة؟ هذه مسألة مطروحة، لأن المعتزلة والأشاعرة في باب الإرادة يخالفون أهل السنة والجماعة، فليس عندهم إلا الإرادة الكونية، لا يفصلون إلى إرادة شرعية وكونية. ولهذا ذهبوا إلى أن الأمر هل يستلزم الإرادة، فعندهم أن الله عز وجل إنما عنده إرادة كونية لا إرادة شرعية، ولذلك لا يبالون بهذا باب الأمر. وقد تقدم معنا ما يتعلق بتعريفهم للأمر، فيقال الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالأوامر مستلزمة للإرادة الشرعية للكونية. قد يقول قائل كيف تستلزم الإرادة الشرعية للكونية؟ إذن ما الحكمة؟ الحكمة للابتلاء وتمييز المطيع من غيره، والإرادة الشرعية تكون في المأمور به شرعا، ما أمر الله به شرعا فهو يحبه، وما نهى الله عنه شرعا فهو يبغضه. والإرادة الكونية قد لا بد أن تقع وتكون في ماذا؟ في المحبوب وغير المحبوب. والمسألة الأخرى، هل يستلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده؟ ولعلكم تذكرون أمرنا بالشيء نهي واقع عن ضده، كما يقول قال هل يستلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده؟ الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من باب اللفظ، أما من حيث المعنى فإنه يستلزم النهي عن ضده، ويدخل تحت هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد على ما تقدم في القاعدة التي سبقت. فمثلا لو قال لك اسكت، هذا نهي عن الكلام. بقيت مسألة وهي سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته. هذه المسائل التي تطرح ربما يختلف فيها العلماء كثيرا. فمثلا سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته، الله عز وجل جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، لو ترك أحدهم الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا، هل يلزم بالصلاة أم لا يلزم؟ الذين يقولون بأن سقوط الأمر بفوات الوقت لا يجيبون عليه القضاء ولا الإتيان بما ترك، بينما الذين ذهبوا إلى أن لا يقتضي السقوط، أن فوات الوقت لا يقتضي السقوط، تجدهم يجيبون عليه قضاء الصلاة الفائتة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء، وأما ما كان من الأمور التي يجوز فيها القضاء فإن فوات الوقت لا يسقط القضاء. فمثلا الرجل حال عليه الحول في رمضان ثم لم يؤدي الزكاة، وفي العام القادم أداها إما اختيارا وإما إجبارا، هل يخرج زكاة السنتين أو زكاة واحدة؟ يخرج زكاة السنتين، فليس كل فوات للوقت يؤدي إلى سقوط الأمر، لابد من التفصيل في هذه المسألة. بهذا نكون قد أتينا على أهم المسائل في هذا الباب. وأنتم ترون أن القرآن أغلبه من باب الأوامر والنواهي، لا سيما باب الأحكام. باب الأحكام مبني على الأوامر والنواهي، الأوامر بالفعل أو النهي عن الترك، وهكذا باب المحرمات النهي عن الفعل أو الأمر بالترك. والحمد لله رب العالمين.